السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رب السماوات والأرضين، مالك الملك، وفالق الحب والنوى، وفالق الإصباح والنور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، السراج المنير، الرحمة المهداة، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما سمعتم، وهو أن حديثنا في هذه الليلة سيكون عطرا إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يدور حول خليفة الراشد، حول إمام من أئمة المسلمين شهد له محبه ومبغضه بالعدل والزهد والقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الحقوق خير قيام. حديثنا في هذه الليلة عن أشج بني أمية. أشج بني أمية الذي يذكر أن عمر بن الخطاب قال يكون من ذرية أشج يملأ الأرض عدلا. فكان الناس ينظرون في أولاد عبد الله بن عمر وفي أولادهم، حتى كان الأمر في بلال بن عبد الله بن عمر، وكانت قد خرجت له شامة في وجهه، فظنوا أنه هو أشج بني أو الأشج من ذرية عمر، حتى ولد عمر ابن عبد العزيز، مع أن عمر بن عبد العزيز كما هو معلوم من بني أمية، فهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فلا شأن له بعمر من حيث النسب، ولكن علاقته بعمر من حيث إن عمر بن الخطاب جده لأمه، وذلك أن أم عمر بن عبد العزيز هي ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، فهو من ذرية عمر ولكن من ولده عاصم، من بنت عاصم وهي ليلى التي يقال لها أيضا أم عاصم. دخل عمر بن عبد العزيز يوما ما من الأيام إلى إسطبل أبيه، فرفسه الفرس فشج وجهه، فأسرع إليه أبوه فإذا هو قد سقط في الأرض والدم يسيل من وجهه، فكان أبوه يمسح الدم عن وجهه وهو يقول لئن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. فكانوا ينتظرون حدثا ما، ينتظرون رجلا ما، ينتظرون مولودا أشج، ولعله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعلم عند الله تبارك وتعالى، لم يصح فيه سند صحيح أو لم يرد فيه سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مما اشتهر عند النقلة في قضية أن الناس كانوا ينتظرون الأشج، فكان الأشج هو عمر بن عبد العزيز. نشأ عمر بن عبد العزيز تنشئة ناعمة كما يقال. وقبل أن نتكلم عن نشأته، نريد أن نعرف أن هذا الخلق وهذا الدين الذي جاء إلى عمر بن عبد العزيز من أين جاءه؟ طبعا لا شك أن كون هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز من ذرية عمر بن الخطاب فهذا شأن عظيم وهذا يكفيه. فإذا زدت على ذلك أن جدته أم أمه هي ابنة بائعة اللبن التي كانت أمها تحاول أن تغش اللبن، فكانت تقول لأمها ما تفعل ماذا تفعلين؟ قالت أزيد اللبن ماء. قالت لما؟ قالت حتى يكثر. قالت أو ما علمت أن أمير المؤمنين عمر قد نهى عن ذلك؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين. قالت إن كان أمير المؤمنين لا يدري فإن الله يدري، وقدر الله تبارك وتعالى أن عمر بن الخطاب سمع هذا الحديث الذي دار بين البنت وأمها، فجمع أولاده وقال من منكم حريص على زواج فإني قد وجدت له امرأة صالحة. فكان أن قال له ابنه عاصم أنا، فزوجه تلك البنت فأنجبت له أم عمر بن عبد العزيز التي هي ليلى. نشأ كما قلت تنشئة مترفة ناعمة، لأن أباه عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم كان واليا على مصر، وكان قد ولد عمر بن عبد العزيز في مصر، فأرسله أبوه إلى المدينة حتى يتعلم العلم الشرعي. فدخل المدينة وكلف صالح بن كيسان أن يقوم على تعليمه وتربيته وتأديبه، فكان الأمر كذلك. وفي يوم من الأيام تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصلاة، فقال له صالح بن كيسان ما أخرك؟ قال كانت مرجلتي تسكن شعري. فهذا الذي أخرني. فقال أبلغ من تسكين شعرك أن تتباطأ عن الصلاة؟ فكتب إلى والده يشكوه إن ابنك فعل كيت وكيت. فأرسل والده عبد العزيز رجلا من عنده رسولا أرسله، فدخل على عمر وقبل أن يكلمه أي كلمة حلق شعره كله حتى لا يعود إلى ذلك العمل، تربية. وكان عمر بن عبد العزيز قد حفظ القرآن صغيرا. ثم مرت هذه السنوات وعمر يطلب العلم على أهل المدينة على علمائها، وهو من التابعين عمر بن عبد العزيز، رأى أنس بن مالك والسائب بن يزيد، وقيل أيضا رأى سهل بن سعد. الشاهد أنه طلب العلم صغيرا حتى قال فيه الإمام أحمد لا أعلم أحدا من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز، إلى هذه الدرجة. فالرجل بلغ من العلم شأوا عظيما، فكان يشار إليه بالبنان في العلم، حتى إن الإمام الزهري رحمه الله تعالى دخل على عمر بعد أن وصل إلى كرسي الخلافة فحدثه ببعض الحديث، فقال عمر كل ما حدثتني به فإني أعرفه ولكن شغلني الملك الحكم. عمر بن عبد العزيز مرت هذه السنوات سريعة في حياته، حتى كانت سنة 86 من الهجرة في خلافة الوليد بن عبد الملك، فعين الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة لأنه تربى فيها ونشأ فيها وعرف أهلها، فجعله واليا على المدينة. وفي هذا الوقت الذي تولى فيه عمر بن عبد العزيز المدينة المنورة وقع ما تعرفون من توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل القبر في المسجد، فكان ذلك في حكم الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر ابن عبد العزيز لما وسع المسجد النبوي الشريف. عند ذلك دخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، وصار قبره كما هو معلوم إلى يومنا هذا داخل مسجده صلوات الله وسلامه عليه. أول ما وصل عمر بن عبد العزيز إلى كرسي الإمارة يعني إمارة المدينة، دعا علماء المدينة، عروة بن الزبير، شنو المشكلة؟ دعا علماء المدينة عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم، دعاهم وجمعهم، ثم بعد ذلك قال لهم إني وليت هذا الأمر كما ترون، وإني أريدكم أن تكونوا بجانبي حتى لا أقطع أمرا حتى تكونوا عندي. عند ذلك قبلوا بهذا الأمر، و أقول خلاص اختبون فالح خلاص فالح يسجل تبيعهم إياه بلاش خلاص تعطيهم. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز بعد أن جمع هؤلاء العلماء قال لهم لا أقطع أمرا دونكم، فشكروه لهذا. وكانت خلافته أو إمارته للمدينة في هذه السنوات طيبة جدا، وكان عمه عبد الملك يحبه كثيرا. عبد الملك مروان يكون عما لعمر بن عبد العزيز، ومن شدة حبه له زوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك، وهذه فاطمة التي يلغز بها فيقال بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، يعني هذه أكبر واسطة عرفت على وجه الأرض من النساء، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوتها خلفاء وزوجها خليفة، ما صار مثلها أبدا. أبوها عبد الملك بن مروان خليفة، وجدها مروان الحكم كان خليفة على قول بعض أهل العلم في زمن عبد الله بن الزبير، وزوجها خليفة وهو عمر بن عبد العزيز، وإخوتها أربعة كلهم صاروا خلفاء أمراء المؤمنين، وليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك. تزوج عمر بن عبد العزيز هذه المرأة الصالحة، زوجه إياها عمه عبد الملك لما كان يرى فيه من النجابة، فكان يحبه حبا شديدا فزوجه هذه البنت الصالحة. في خلافة سليمان بن عبد الملك قرب سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز إليه كثيرا، وكان وزير سليمان بن الملك رجل يقال له رجاء بن حيوة. فلما مرض سليمان وشعر بقرب أجله نادى رجاء بن حيوة قال ما ترى في هذا الأمر؟ أنا على وشك الموت الآن، ما ترى كيف تكون الخلافة بعدي؟ أجعلها في هشام أو يزيد، يعني في هشام أخيه أو في يزيد أخيه؟ قال لا هذا ولا هذا. قال فماذا إذن؟ قال اجعلها في عمر بن عبد العزيز إن كنت ناصحا للمسلمين، عمر بن عمه، قال اجعلها في عمر بن عبد العزيز. قال ولكن أخشى أن لا يقبل إخوتي فتكون هناك فوضى. قال لا، لن تكون هناك فوضى، اجعلها في عمر، واجعل ولاية العهد لأحد أخويك ليزيد. قال هكذا إذن؟ قال نعم، واكتب في ذلك وصيتك. فقال أنت وما ترى. فكتب الأمر من بعده لعمر بن عبد العزيز، ومن بعد عمر ولده يزيد. فلما مات جاء رجاء بن حيوة إلى عمر بن عبد العزيز وأخبره الخبر، وقال له إن أمير المؤمنين قد جعل الأمر إليك من بعده. قال ويحك ماذا صنعت بي؟ والله إنها لتركة ثقيلة، أمر صعب، تركة ثقيلة. قال: استعن بالله على هذا الأمر. وولاية العهد من بعدك ليزيد بن عبد الملك. قال: إنا لله. فقبلها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد لأي، ثم خرجوا إلى الصلاة على عبد الملك، فصلى عمر بن العزيز عليه، ثم بعد ذلك جيء بمركب الخلافة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مركب الخلافة. قال: لا حاجة لي فيه، ردوه، بغلتي أرفق بي. قالوا: الناس ينتظر، بيتي أرفق بي، بل دعوا أهله فيه، يعني أهل سليمان بن عبد الملك، دعوهم في قصره، بيتي أرفق بي. فذهب إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك خرج من بيته وصعد على المنبر وحدث الناس، وكان من حديثه رحمه الله ورضي عنه أن قال: إني والله ما حرصت على الإمارة يوما ما، ولكني أرغمت إلي عليها إرغاما، وأنتم في حل من بيعتي. قالوا: لا والله لا نقيلها، بل رضينا بك. فقال: إن كان الأمر كذلك فمن كانت له مظلمة فليأتنا. ثم دخل بيته، فلما دخل بيته أراد أن ينام من التعب، فجاءه ولده عبد الملك، وكان من صلحاء الرجال، كان ذلك الوقت قد بلغ 17 من عمره. فقال: إلى أين يا أبتي؟ قال: أريد أن أقيل. قيلولة قبل الظهر. قال: أريد أن أقيل ثم أرد مظالم الناس. قال: وهذه المظالم يا أبتي كيف تصنع بها؟ قال: بعد أن أقيل وأصلي الظهر أجلس للمظالم. قال: افعل يا أبتي، إن ضمنت أن تعيش إلى الظهر، إذا ضمنت ذلك فافعل ذلك. فنظر إليه عمر، صارت هذه الكلمات يعني كأنها منشطة لعمر، فالتفت إليه ثم قبل بين عينيه، ثم قال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني، ادعو أهل المظالم. فنشطه وذهب عنه النوم والتعب واستقبل أهل المظالم، فصاروا يدخلون على عمر بن عبد العزيز، كل يعرض مظلمته، فكان يسمع ويحاول قدر ما يستطيع رضي الله عنه أن يرد إلى كل مظلوم حقه. وكان قد قام بعدة أعمال عندما ولي الخلافة، من أهم هذه الأعمال أنه كان يجلس لسماع المظالم، ومنها أنه منع سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث كان بعض الخطباء يسب عليا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان أن قام برد فدك لبني هاشم، وذلك أن فدك للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها على أهله، فلما جاء أبو بكر فعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وعبد الله بن الزبير، إلى أن جاء مروان الحكم فأخذ فدك من بني هاشم، ما صار ينفق عليهم منها. واستمر الأمر كذلك في عهد عبد الملك وفي عهد الوليد وفي عهد سليمان بن عبد الملك. فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز رد فدك إلى بني هاشم. وكذلك دعا الخوارج، وذلك أن الخوارج في ذلك الوقت كانت لهم مناوشات مع بني أمية، كل بين فترة وأخرى تقوم قائمة الخوارج ويكون قتال، ويقتل من هؤلاء ويقتل من أولئك وهكذا، وكان الأمر شديدا في ذلك الوقت. عند ذلك قال عمر بن العزيز: ائتوني بهم وناظرهم. فجاءوه وناظرهم وقال: إن كان لكم حق أعطيناكم إياه، وإلا دعوا المسلمين من شركم، ومن قتالكم، لا نريد أن نقاتلكم ولا تقاتلونا حتى نتفرغ للكفار ولغيرهم، فماذا تريدون؟ فطلبوا منه أشياء أعطاهم إياها، منها ما كانوا يرون أنها مظالم لهم، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يلعن الخلفاء الذين سبقوهم بني أمية. فقال: ويحكم، منذ كم أنتم على هذا الدين؟ يعني هذا الدين الذي تدين الله به من السب واللعن، منذ كم أنتم على هذا؟ قالوا: منذ كذا سنة وسنة، يعني سنوات نحن نسبهم ونتقرب إلى الله بسبهم. قال: فإني سائلكم فاصدقوني. قالوا: قل. قالوا: منذ كم وأنتم تسبون فرعون؟ قالوا: والله ما سببناه قط. قال: سبحان الله، أكان يسعكم ألا تسبوه ولا يسعني ألا أسب أهل بيتي؟ فسكتوا وما ردوا عليه شيئا. ولما ولي الخلافة رضي الله عنه شعر بالهم والغم، حتى قال له مولاه: يا أمير المؤمنين، ما هذا بوقت هذا؟ يعني هذا الوقت ليس وقت الهم والغم، أنت الآن صرت أمير المؤمنين، الآن ليس هذا وقت الهم. قال: ويحك، إنني اليوم أسب ولا أسب، وأقتل ولا أقتل، وأوذي ولا أوذى. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. ثم نادى زوجته فاطمة وقال لها: يا فاطمة، إن شئت سرحتك إلى أهلك، وإن شئت بقيت معي، ولكن منذ اليوم لا شأن لي بالنساء. خلاص، انتهى دور النساء في حياتي الآن. وكذلك قال رحمه الله تعالى عندما جاءته الخلافة وقال له رجل: هنيئا لك الملك، فقال: ويحك، إنه ما من رجل في المشرق والمغرب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه، كتب إلي أو لم يكتب. يحمل هما. وإذا قال بعدها: قد جاء شغل شاغل، وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. وكذلك كان من أعماله رضي الله عنه أنه حجر على أموال بني أمية، وقال: هذه أموال المظالم، وحجر عليها جميعا، حتى كرهه أكثر بني أمية في ذلك الوقت، لأنه ضايقهم في أموالهم، في سلطانهم، في تعديهم أو تعدي بعضهم على الناس، لذلك كرهه الكثيرون منهم. بل بلغ الأمر به، وذلك أنه جاءه بعض الصالحين وقال له: كيف تجعل الخلافة بعدك ليزيد بن عبد الملك؟ قال: إنه عهد ليس بيدي، وإنما عهد من سليمان، أنه جعل له ولاية العهد بعدي والحكم بعدي. فقال: فكيف تقول لعهد ربك تبارك وتعالى ألا تولي عليها إلا الصالح؟ فنظر إليه وقال: صدقت. ولكن يقال أنه ما أمهل بعد ذلك إلا 3 أيام ومات. والمشهور عند أهل العلم أنه مات مسموما، وذهب أكثرهم إلى أنه سم من بعض بني أمية الذين ضايقهم في ما كانوا عليه من الترف، أو ما كانوا عليه من أخذ الأموال أو ما شابه ذلك. وكذا كان من أعماله رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة أعاد الصلاة إلى وقتها، وكانت الصلاة في ذلك وقت تؤخر، كان يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأعادها عمر رضي الله عنه، فكان يصليها في أول وقتها. وعزل واليا من الولاة، لماذا؟ لأنه كان يأخذ الجزية من المسلمين. فقال له: ويحك، تأخذ الجزية من المسلمين؟ قال: نعم، لأنهم إنما أسلموا حتى لا يدفعوا الجزية. إنهم صحيح أعلنوا إسلامهم ولكن أنا أشك في صدق نياتهم، ما أسلموا حبا للإسلام، هم منافقون، أسلموا لكي لا يدفعوا الجزية. قال سبحان الله، إن الله ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا ولكن بعثه داعيا، فعزله ومنعه من ذلك الفعل. تقول زوجته فاطمة: كان عمر بن العزيز يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء، ويجلس يبكي، فأطرح اللحاف عليه وأنا أقول: يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين وبعد المغربين، والله ما رأينا خيرا قط منذ دخلت علينا هذه الخلافة. وتقول كذلك زوجته فاطمة: دخلت على عمر وإذا هو في مصلاه، يده على خده سائلة دموعه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألي شيء حدث؟ لماذا تبكي؟ لماذا أنت مهموم؟ حدث شيء؟ فقال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبيرة وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم جميعا وأن خصمي في ذلك اليوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت على نفسي. هذا كذا كانت هذه الشفافية في هذا الرجل رحمه الله تعالى. يقول مقاتل بن حيان: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول: فبكى ثم صار يرددها ويبكي، يرددها يبكي لا يستطيع أن يتجاوزها، إنه علم أن الله سيسأله عن أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ولاه الله تبارك وتعالى أمرهم. وكعادة الشعراء إذا تسلم الإنسان منصبا ما يأتون إليه يمدحونه، فكان عمر بن عبد العزيز لما كان أول إمارته على المدينة قد جاءه شاعر من البادية فمدحه فأعطاه 10 من النوق، وكانت من النوق الجيدة الطيبة، حتى إن الرجل قال: إني خشيت عليها أن أخرج بها فتسرق، ولا أبيعها لأنها نفيسة عندي، فانتظرت حتى جاءت رفقة فخرجت بها، فبارك الله لي فيها بركة عظيمة. فكان عمر العيد لما أعطاه هذه النوق قال: لقد علم الله أني أخرجت لك هذه الأموال وطيبة بها نفسي، وإن يسر الله لك إن سمعت بنا قد تقلدنا غير هذا الأمر تعال نكافئك أيضا. راحت الأيام حتى سمع هذا الرجل بموت سليمان بن عبد الملك، فقال: فمن ولي الخلافة بعده؟ قالوا: عمر بن عبد العزيز. قال: هو صاحبي. فذهب إلى الشام. يقول: فلما أردت أن آتيه لم أستطع أن أصل إليه من كثرة ما حوله من الناس أهل المظالم. يقول: فصحت من بعيد فناداني فقال: أتذكرني؟ قال: أذكرك. قال: أتذكر وعدك لي؟ قال: أذكر وعدي لك، ولكن انظر، إن الإنسان إذا نال شيئا طلب ما هو بعده، وأنا قد نلت الإمارة في ذلك الوقت فطلبت ما بعدها، فأعطاني الله ما بعدها وهي الخلافة، فلما وصلتني الخلافة طلبت ما بعدها فما رأيت خيرا من الآخرة، وإني قد طلقت الدنيا وأقبلت على الآخرة، ووالله لا أعطيك شيئا من أموال الناس، فإن شئت فلك نصف مالي، فلي 1000 دينار لك منها 500. قال: فقلت: لا والله لا أخذ منها درهما. قال: والله لتأخذنها. يقول: فما زال بي حتى أخذتها، فبارك الله لي في هذا المال بركة عظيمة. واجتمع الشعراء كذلك المعروفون في ذلك الوقت إلى عمر بن عبد العزيز عند بابه يريدون الدخول عليه، فلم يأذن لهم شهرا كاملا، كل يوم يأتون عند الباب يستأذنون فلا يأذن لهم. والشعراء الذين اجتمعوا في ذلك الوقت جرير والفرزدق والأخطل وعمر ابن أبي ربيعة وكذلك جميل وكثير، كل هؤلاء الشعراء اجتمعوا عند بابه ينتظرون الإذن حتى كل واحد يأتي ويقول له بيتين من الشعر ويأخذ نصيبه، فلم يأذن لهم. فخرج إليهم رجاء بن حيوة الوزير الصالح فقالوا له استأذن لنا أمير المؤمنين حتى ندخل عليه، الناس يدخلون، الفقراء يدخلون، العلماء يدخلون، نحن الشعراء لا ندخل. يقول فكلم عمر بن عبد العزيز قال لا والله لا يدخلون علي. ثم سكت ثم قال من بالباب؟ قال الفرزدق. قال الفرزدق الذي يقول كيت وكيت؟ قال لا والله لا يدخل علي أبدا. قال ومن؟ قال جرير. قال جرير الذي يقول كيت وكيت؟ لا والله لا يدخل، لا الأخطل. قال لا والله لا يدخل علي. قال كثير. قال الذي يقول كذا؟ لا يدخل علي، يحفظ أشعارهم. قال جميل. قال الذي يقول كذا؟ لا يدخل. عمر. قال الذي يقول كذا؟ لا يدخل. وهكذا ردهم جميعا. قال وجرير. قال وجرير هو أحسنهم وأعفهم لسانا، أدخله علي. فدخل جرير على عمر بن عبد العزيز. عند ذلك لما دخل جرير قال لعمر بن عبد العزيز إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلافة عدله ووقاره حتى ارعوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل. فقال له عمر بن عبد العزيز يا جرير ما أرى لك فيما هاهنا حقا، هذه الأموال ما أرى لك فيها حقا. ثم قال له ولكن أعطيك من مالي، فأعطاه 100 دينار فأخذها جرير وخرج إلى الشعراء. فقال له الشعراء ما وراءك؟ ينتظرون الخبر الآن. قالوا ما وراءك يا جرير؟ قال ما يسوؤكم، خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء وإني عنه لراض. ثم قال رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقية. يعني العادة يؤثر جني اللي معي، لأن الشعراء هؤلاء يقال أن كل واحد له صاحب من الجن يعني يعطي هذه الأبيات، يقول يعني هذا الرجل يعني عمر العزيز يعني ما تستفزه هذه الأبيات ولا تؤثر فيه، يمنع الشعراء ويعطي الفقراء. هذا هو عمر بن عبد العزيز. ولذلك يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، يعني عمر بن عبد العزيز. وحدث له يوم أنه كان جالسا مع رجاء بن حيوة والخادم يتحدثان في أمور الناس كيف يدينون الحكم وكذا، فانطفأ السراج، انتهى الزيت الذي فيه فانطفأ السراج، فقام رجاء بن حيوة ليوقظ الخادم حتى يضع فيه الزيت ويشعله، فقال عمر دعه دعه. ثم قام عمر وأضاف الزيت إلى السراج وأشعله، فقال رجاء يا أمير المؤمنين لو أيقظت الخادم أو أمرتني، يعني أنت أمير المؤمنين ما يصلح أن تقوم بهذا العمل. قال لو أمرت الخادم، لو أيقظت الخادم أو أمرتني. فقال عمر قمت وأنا عمر العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، ما ضرني ذلك شيئا عندما قمت وأصلحت السراج. وقيل لمالك بن دينار إنك زاهد، ومعروف مالك بن دينار بالزهد، قال الزاهد عمر الذي جاءته الخلافة فأعرض عنها. أما الإمام الذهبي فيقول عن عمر بن عبد العزيز يقول كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق كامل العقل، حسن السمت جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيها النفسي، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا، قانتا لله حنيفا، زاهدا مع الخلافة، وكرهوا محاققته لهم يعني بني أمية، ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادة. وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. حكم أو ولد عمر بن عبد العزيز في خلافة أو في السنة التي مات فيها الحسين رضي الله عنه سنة 61، وتوفي سنة 101 من الهجرة، عاش 40 سنة، حكم 4 سنين رحمه الله تبارك، 4 سنين رحمه الله وغفر له. يقول مكحول: لو حلفت لصدقت ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر ابن عبد العزيز. ولما جاء نعي عمر إلى الحسن البصري قال: مات والله خير الناس. هذا خير الناس الذي مات، يعني عمر ابن عبد العزيز. فهذه هي حياة عمر رحمه الله تبارك وتعالى. عفوا، هو حكم 2 و5 أشهر، ليس 4 سنوات وإنما 2 و5 أشهر مدة خلافته، وتوفي كما قلت سنة 101 من الهجرة. هذه يعني صورة مختصرة سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمنا وإياكم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونفعنا وإياكم بما يقوله ونسمع. يقول السائل: يا شيخ، ما قولك في يزيد بن معاوية؟ لأن كثر التحدث عنه الجرائد، بعض الدعاة المشهورين يفسقونه ويذكر ذلك في الجرائد.
ما في سؤال عن عمر بن عبد العزيز؟ يزيد بن معاوية تابعي، حكم المسلمين مدة 4 سنوات، تولى الخلافة فيها، له حسنات وله سيئات. من حسناته أنه أقام الجهاد والحدود، ومن سيئاته وقعة الحرة ومقتل الحسين في زمنه. والذي لامه أهل العلم فيه في مقتل الحسين هو سكوته وعدم معاقبته لعبيد الله بن زياد الذي كان قد أمر بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. مشكلة يزيد كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هي في أنه جاء بعد خلافة الراشدة تقريبا. الناس الذين عاصروا يزيد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يعاصر النبي عاصر أبا بكر، أو عاش خلافة عمر، أو عاش خلافة عثمان، أو عاش خلافة علي، أو الحسن، أو معاوية. فرأوا الحكمة، ورأوا الهدوء، ورأوا الاستقرار، ورأوا الخير، ورأوا الإمامة والصدق. ثم جاءت خلافة يزيد بعد ذلك. هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر، يعني معفر بالتراب. وهذه الخلافة مشكلتها من أوجه يزيد، مشكلته تصور تكون يعني في أوجه منها. أولا أنه أتى الخلافة بعد هذه العهود الطيبة، ثم إنه كذلك تولى الخلافة وهناك من هو خير منه، كعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس وغيرهم، بسعيد الخدري، خل يمكن سعد الخدري ليس من قريش، لكن هؤلاء قرشيون. فتولى الخلافة محمد بن الحنفية، فتولى الخلافة مع وجود من هو خير منه من الصحابة أو غيرهم. الثالثة، مسألة الثالثة هي الطريقة التي وصل فيها يزيد إلى الحكم، وهي قضية الوراثة أو نص أبيه عليه. هذه أيضا أوجدت يعني ضيقا عند الناس. ثم القضية الرابعة الأحداث، التي وقعت في عهد يزيد، ومنها مقتل الحسين، ومنها استباحة المدينة وقت الحرة. طيب، ثم الأمر الخامس وهو ما أشيع عن يزيد من الفسق وغيره. فهذه الأمور الخمسة هي التي جعلت الناس يتخذون هذا الموقف المتصلب من يزيد، أو بعض الناس يتخذون الموقف المتصلب من يزيد، أو الكراهية الشديدة ليزيد ابن معاوية. والله أعلم بحاله من حيث الفسق، لكن لم يثبت من ذلك شيء. والأصل في الإنسان المسلم العدالة حتى يثبت خلاف ذلك، بل لعله الثابت خلاف ذلك، وذلك أن محمد بن علي بن أبي طالب أخ الحسين بن علي دخل على يزيد يقول: فرأيته حريصا على الصلاة، يسأل في الفقه، حريصا على العلم. قالوا: اتقاك؟ قال: وما كان يرجو أو يخاف مني حتى يتقيني. هو الخليفة، يتقيني في ماذا يعني؟ فهذه شهادة من محمد بن علي بن أبي طالب ليزيد بن معاوية أنه ما كان الأمر كما يقوله الناس، بل إنه ناظر عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة في هذا الأمر، وعجزوا هما ومن معهما عجزوا عن أن يثبتوا ذلك الأمر الذي ادعوه على يزيد من الفسق وشرب الخمر وغير ذلك، حتى قالوا له: هو عندنا كذلك وإن لم نكن رأينا. قال: أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأصروا على ما كانوا عليه. شيخ الإسلام تيمية يقول: من أراد أن يسب يزيد بن معاوية يلزمه ثلاثة أمور: أول أن يثبت هذا الفسق الذي يدعيه عليه، أن يثبت أنه وقع منه ذلك. الثاني أن يثبت أنه مات على الفسق. يعني الآن هناك من الصحابة رضي الله عنه من كان مشركا في بداية الأمر ثم أسلم، كخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية وأبي سفيان وغيرهم، كانوا على الشرك وعلى عبادة الأصنام، بل وعلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، محاربة المسلمين، ثم أسلموا. الإسلام يجب ما كان قبله، فإذا كان الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر، فالتوبة كذا تجب ما كان قبلها من الفسق. فقال: يلزمهم أن يثبتوا أنه مات على هذا الفسق الذي يدعونه فيه، ثم بعد ذلك عليهم أن يثبتوا أنه يجوز لعن المعين بشخصه، لأنه على الصحيح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الشخص المعين بعينه، يقول فلان ملعون، إلا من لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما اللعن يكون يعني على العمل لا على الشخص. يقال: ملعون من فعل كذا، ملعون من لعن والديه، هكذا تطلق. أما أن يقال فلان ملعون، أي مطرود من رحمة الله، ما يدرك، لعله يتوب فيرحمه الله جل وعلا. فالشاهد لا شك أن الذي يقول أنه يجوز لعن يزيد أنه مخطئ، وهذا كان غير صحيح. والصحيح أنه لا يجوز لعنه، كما أنه لا يجوز لعن غيره. أما يزيد في حد ذاته أمره إلى الله، لا نتقرب بسبه ولا نتقرب بحبه، نقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال عمر بن عبد العزيز لما جاءه الخوارج قال: سبني أمية، قال: منذ كم لم تسب فرعون؟ يعني أنا الآن أقول الذي يسب يزيد أو يحرص على سبه، نقول له: منذ كم لم تسب أبا جهل؟ منذ كم لم تسب فرعون؟ هل أنت حريص على سب كل كافر، كل فاسق، كل كذا، تأتي بهم بالدور تسبهم وكذا، ولا أن يأتي يزيد هكذا لإثارة المشاعر وكذا؟ غير صحيح أبدا. فالصحيح أنه لا يصلح ذلك أبدا. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، الذين يقولون بالبداء يستدلون بقوله تعالى: الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ووجه الاستدلال: وعلم أن فيكم ضعفا، أي من قبل لم يكن يعلم، يعني الله سبحانه وتعالى. وكذلك يستدلون بالبداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وغير ذلك من الاستدلالات، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ جزاكم الله خير.
هم يستدلون بهذا ولا هو جايبه من عنده؟ يستدلون بهذا، لأن الذي أعرفه أن الشيعة خاصة الآن يعني يتبرؤون من عقيدة البداء، يقول: نحن لا نقول بالبداء الذي معناه أن الله لا يعلم الشيء ثم يعلمه، نحن لا نقول بهذا، هذه تهمة علينا. فأنا استغربت أن يكون هناك منهم من يجرؤ على أن يقول بالبداء الذي هو أن يظهر العلم لله بعد أن لم يكن ظاهرا. أنا أستبعد هذا الأمر، فأرجو إن شاء الله أن يثبت هذا. لكن الشاهد لعله أن يكون السؤال إذا لم يكن الأمر كما يعني يظهر، يكون السؤال يعني كيف توجه هذه الآية، هي كما في قول الله تبارك وليعلم الله الذين نافقوا ويعلم المجاهدين، وقول الله تبارك وتعالى ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هذا العلم أي ظاهرا، أي يعلمه ظاهرا لا أن يعلمه واقعا، ويعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يقع جل وعلا، ولكن حتى يقع هذا الأمر. فهذا المقصود بالعلم، يعني العلم الواقع وليس العلم الذي هو معرفة الشيء قبل وقوعه. منه
يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هل عمر يعتبر منهم؟ وبعض العلماء خطأ من قال أنه خامس الخلفاء الراشدين.
لا شك ولا ريب أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، لا شك في هذا عند أهل العلم، عمر بن العزيز من الخلفاء الراشدين. وإذا قال إمام أحمد لا أعلم أحدا من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز، هو من الخلفاء الراشدين لكنه خامس الخلفاء. هذه التي يعني بعض أهل العلم قال ليس الأمر كذلك، وذلك أن خامس الخلفاء كما هو معلوم الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وأما إن أراد إن حكم الحسن ما استمر إلا ستة أشهر، نقول كذلك حكم عمر بن العزيز سنتين وخمسة أشهر. يعني إذا قارنت حكم عمر بن العزيز بحكم من سبقه كعثمان مثلا 12 سنة أو عمر 10 سنوات فإنه قليل جدا. فعمر بن العزيز لا شك أنه من الخلفاء الراشدين، ولكن القول بأنه خامس الخلفاء خطأ، لأن خامس الخلفاء من حيث الواقع الحسن بن علي. صحيح معاوية قد لا يكون من الخلفاء لأن معاوية من الملوك، من ملوك المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملك ورحمة، ثم قال ثم يأتي بعد ذلك ملك أعفر لخلافة يزيد أو ملك يزيد. فمعاوية يعتبر من ملوك المسلمين، لا يعتبر من الخلفاء المسلمين لكن يعتبر من الملوك، ملك من ملوك المسلمين، وهو أحسن ملوك المسلمين على الإطلاق. فالشاهد كان في زمني أو بعد زمني إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. الشاهد من هذا أن القول بأن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء خطأ أن تطلق هذه الكلمة على إطلاق، لكنه من الخلفاء الراشدين لا شك أن هذا حق. نعم.
يقول السائل أن معاوية رضي الله عنه جعل الخلافة وراثية، فكيف أصبح عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خليفة؟
لأن الأمر كما أن معاوية جعلها يعني وراثية، معاوية الآخر تركها، وذلك أنه بعد موت معاوية بن أبي سفيان كما هو معلوم أخذ الخلافة يزيد ولده. يزيد حكم 4 سنوات ثم أوصى إلى ولده معاوية، معاوية بن يزيد بن معاوية. معاوية هذا كان رجلا صالحا، وكان لا يحب الملك ولا الخلافة ولا هذه الأمور، ولما جاءته الخلافة حكم لمدة 2 أسبوع كما هو مشهور، ثم ترك الخلافة وقال الناس يختارون من شاءوا، وترك الخلافة اللي هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. عند ذلك أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين، وذلك سنة 64 الهجرة. فلما أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة المسلمين بايعه جميع المسلمين ما عدا مروان بن الحكم في الشام، هو الذي امتنع عن مبايعته. فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرى أن عبد الله بن الزبير هو الخليفة في ذلك الوقت، وأن مروان بن الحكم هو خارج على الخليفة، واستمر حكم عبد الله بن الزبير 9 سنوات حتى توفي رضي الله عنه، وكما معلوم قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في إمارة عبد الملك بن مروان. ذلك أن مروان الحكم مات في هذه السنوات 9، فجاء بعده ولده عبد الملك على الشام، ثم أخذ مصر، ثم بدأ يزحف يزحف أخذ العراق، ثم زحف حتى حاصر عبد الله بن الزبير في مكة، وكان مقتله سنة 73 من الهجرة. فالصحيح أن عبد الله بن الزبير كان أميرا للمؤمنين، وذلك إذا ترجم له أهل العلم يقول أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، إنه استلم لمدة 9 سنوات.
يقول السائل يا شيخ ما
رأيك
في شبابنا الملتزم الآن لا يوجد فيه همة في الدعوة ولا همة في الحضور الدروس العلمية، فهل من نصيحة تنصح بها الشباب وفقكم الله؟
هذا متناقض صاحب السؤال، أنه يقول الشباب الملتزم ثم يقول ما في همة ولا دعوة. كيف ملتزم إذا ما هو ملتزم؟ هذا قصده يمكن الشباب الملتحين، يمكن قصده إيه؟ إيه، وهذا يخطئ فيها بعض الناس، يقول أنا ملتزم. هذا خطأ، هذه تزكية للنفس، والله تبارك يقول فلا تزكوا أنفسكم. يعني ليس الالتزام في اللحية والدشداشة يعني التوب أبدا، الالتزام منهج كامل الإنسان يعيش في حياته. فينبغي الإنسان يقول أنا ملتزم أو فلان ملتزم، هذه تزكية. قل فلان ملتحي، فلان مقصر للثوب، فلان حريص على الصلاة وما شابه ذلك من الأمور. الالتزام كما قلت يعني حياة كاملة يعيشها الإنسان، يعني مستقيما على الأمر، متابعا للسنة وغير ذلك من الأمور. لذلك الأولى أنا أقول أن تستبدل هذه الكلمة. حتى بعض الشباب يأتي يقول أنا ملتزم، ما يصلح هذا الكلام، لا يقول أنا ملتزم، ولكن ليقول أرجو أن أكون ملتزما، أنا حريص على الالتزام، أسأل الله أن أكون ملتزما، وما شابه ذلك من الأمور. أما ضعف الهمة فالله المستعان، يعني أنا أتصور أن السبب الرئيسي في ذلك هو يعني قلة الدروس العلمية. يعني أنا ما أريد أن أطلع مزعلكم إيه، لكن الشاهد حقيقة يعني أنا ألاحظ يعني كثير من الديوانيات والمجالس وكذا دائما دروس تكون فيها يعني خلنا أقرب ما تكون وعظية. حقيقة لابد من الحرص على الدروس العلمية، ترى العلم يحفظ الإنسان من الزلل ومن تأثير الشيطان عليه ومن تسويله له. العلم ما في بعد العلم شيء أبدا، طبعا بعد تقوى الله جل وعلا، أقصد العلم لابد أن يحرص عليه. أما يبقى الشاب يعني ملازما للشباب، شاب الدعوة لمدة 15 سنة وكذا، ما قرأ كتابا كاملا في الفقه، أو ما حفظ 5 أجزاء من القرآن، أو ما يعني عرف علما من العلوم وأجاده كعلم الحديث أو علم السيرة أو علم التفسير أو أي علم علوم القرآن أو أي علم من العلوم، حتى علوم الآلة، طيب النحو والصرف وما شابه ذلك، إن 15 سنة مع الشباب دروس ودروس 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 وفاضي من الداخل، هذه مصيبة حقيقة. وهذا أمر واقع، يعني كما يقول لا نضع أيدينا ونقول الشمس غائبة، أو نغمض عيوننا ونقول الشمس غائبة، هذا واقع وهذا خطأ حقيقة. ينبغي أن نحرص على الدروس العلمية حقيقة يعني في المناطق، وهذه هي التي تحفظ إن شاء الله تعالى. فلذلك أنا أتصور أن السبب في هذا قلة العلم يعني حضور الدروس هذه العامة فقط. حتى هذه الدروس العامة أنا ترى ضدها، لكن لازم أجي طبعا، بعد شيء يقوم متكبر ما يجي، لكن ضد هذه الدروس هذه العامة، خاصة إذا كان وراها عشاء أشوى، إذا صار بعد وراها عشاء تضيع وقت الشاب كله حقيقة، من بعد صلاة العشاء إلى آخره. أنا ما أريد أن أخرب عليكم، لكن أنا حقيقة يعني وجهة نظري أن هذه الدروس ما تكون في الديوانيات. أنا ضد الدروس في الديوانيات تماما حقيقة. يعني أنتوا الآن حضرتم، شوفوا أهل المسجد ولا واحد منهم حضر، ينبغي أن تكون الدروس في المساجد. هذه الديوانيات ما يدعى إليها إلا أشخاص معينين. يعني صحيح واحد يقول الباب مفتوح اللي بيدخل، ما راح يدخل، اللي ما يعرف أحد هنا ولا أحد دعا ما راح يدخل. طيب، فلذلك الدعوة ليست للكويتيين، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وليست لي كما يقال لمن نعرفه ومن لا، أبدا. الدعوة لابد أن تكون في المساجد، يعني كون درس يكون في المسجد، الناس كلهم حاضرون، الوقت يحفظ والجميع يحضر والمكان له يعني هيبته، هذا أفضل بكثير من هذا التأخير. يعني الحين بعض الشباب يمكن حتى هذه الفترة من بعد الصلاة إلى أن يكون درس ما يستطيع أن يعمل أي شيء، فقط ينتظر الدرس، ثم يأتي وقت الدرس، ثم بعد الدرس ما أدري، أنا ما أتكلم عنكم إن شاء الله تعالى، لكن قد تكون هناك ديوانية، بعض الدرس يجلسون، بعضهم يجلس عشاء، يجلسون لساعة 11 لساعة 12، مضيع الوقت حقيقة. يعني يعني والله يعلم الله تبارك وتعالى أنا ما أحب أن أعمل درس بعد العشاء أبدا، زين، لكن كما قلت يعني أيضا ما في تواصل إلا في هذه الطريقة، يعني ما أستطيع أن أتواصل معكم وزوركم وشوفكم هذا إلا بهذه الطريقة، هذا الواقع الآن. لكن إن كنا نستطيع أن نغير هذا الواقع، تكون الدروس مثلا بعد العشاء مباشرة في المسجد، أو بعد المغرب مباشرة في المسجد، فهذا أطيب بكثير حقيقة من هذه الدروس. فالشاهد من هذا أن الفتور الذي يحصل هذا أمر ما أقول طبيعي، لكن أمر واقعي في كل زمان وفي كل مكان. فلذلك يعني ينبغي من يرى من أخيه شيئا لا يمهل على طول مباشرة يدعوه يا أخي تعال. ترى المسألة تدرج، الشيطان يتدرج مع الإنسان شوي شوي شوي, شوي إلى أن يعني يخرجه عن الجادة. فلذلك أنا أقول يعني أولا علينا نحن جميعا إذا رأينا أحدنا يعني بدأ يضعف أن ندعوه. الشيء الثاني إنسان نفسه إذا رأى في نفسه بعض الضعف يحاول أن يعالج هذا. الشيء الثالث وهو الذي أراه أنه أهم هو قضية ما تقتصر الدروس على الوعظ، وإنما تكون الدروس علمية منهجية، يؤخذ كتاب في العلم ويدرس دراسة منهجية يعني من ألفه إلى يائه، والله أعلم.
هذه قاعدة ذكرها أحد الأخوة، يقول ذكر الشيخ محتمين حمد الله وشفاه، يقول لا يقول الإنسان أنا ملتزم ولكن يقول أنا مستقيم، كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استدل في هذه الآية.
صح الخير.
يقول السائل إني أحبك في الله يا شيخ، أريد أن تذكر لنا كيف طلبت العلم وعلى من.
أحبك الله الذي احتنى فيه، اشتغل بنفسك.
يقول السائل هل الذي ذكرته في الأشرطة في كنوز السيرة هل هذه السيرة أو أنها مختصرة؟
هي لا شك يعني مختصرة، ولكن ليس ذلك الاختصار يعني الكثير، لكن لا تستطيع أن تذكر كل شيء حتى لا يمل الناس بعد. يعني إحنا الآن مع هذا الاختصار بلغت الأشرطة كم؟ هي 14 شريط، يعني عدد لا بأس به حقيقة. هي لا شك يعني في شيء من الاختصار، ولكن ليست هي مختصرة تماما مثل كتاب مثلا الفصول لابن كثير مثلا مختصر جدا، لا هي فيها شيء من التوسع، ولكن لا شك أنه ليس إلماما بالسيرة. من أراد أن يأخذ السيرة كاملة عليه أن يقرأ البداية والنهاية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني حين يؤذن، إذا سمعته يؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية الخبر، وأنه قال صلوات الله وسلامه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا إلى آخر الأذان. وهذه سنة مستحبة، وهي أن يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن سواء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في جميع الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن، فيقول المؤذن الله أكبر فتقول الله أكبر، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن محمد رسول الله فيقول السامع أشهد أن محمدا رسول الله، فيقول المؤذن حي على الصلاة فيقول السامع حي على الصلاة، ويقول المؤذن حي على الفلاح فيقول السامع حي على الفلاح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس في حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما عندما يقول المؤذن حي على الصلاة فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا الأمر بالنسبة لحي على الفلاح. وهذا هو الصحيح والثابت صحيح مسلم أنه قال فإذا قال حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال السامع أو أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون حديث أبي سعيد عاما ويكون حديث أبي هريرة مخصصا له، وهو الذي فيه هذا التفصيل الدقيق. وهناك مسائل تحت هذا الباب، منها أولا أنه لا بأس أن يردد خلف أكثر من مؤذن، كما لو أذن أكثر من مؤذن في أكثر من وقت، كان يسمع مسجدا ما يؤذن مؤذنه فيرد خلفه، ثم بعد دقيقتين أو دقيقة يؤذن مسجد آخر، فلا بأس كذلك أن يؤذن معه، يعني يردد خلف الأذان. وكذلك فيما لو أذن أو تابع مؤذنا ثم أكمل مع مؤذن آخر، يعني بدأ يسمع مؤذنا مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم انقطع الصوت، إما لأنه كان يمشي مثلا وابتعد عن هذا المسجد، أو انقطع الصوت أي سبب آخر، أو كان المؤذن الثاني صوته أعلى كما هو معلوم الآن، يعني ناحية مكبرات الصوت ما شابه، فتابع الأذان مع مؤذن آخر، لا بأس، لا بأس بذلك، يجوز. وكذا لو ترك متابعة المؤذن أيضا هذا لا بأس به، لأن متابعة المؤذن أمر مستحب وليس بواجب. وكذا من المسائل أنه إذا بلغ المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يستحب لسامعه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وقد جاء في صحيح مسلم عاما مطلقا، لم يحدد المكان الذي يقول فيه هذه الكلمة الطيبة، وجاء عند أبي عوانة مستخرج على مسلم تحديد مكان هذه الكلمة، وهي عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فيقول السامع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذكر الذي ذكرناه. ويستحب كذلك لمن سمع المؤذن إذا أتم المؤذن أذانه أن يقول أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه لها ثلاث صيغ، إما أن يقول اللهم صل على نبينا محمد، أو صلى الله وسلم على نبينا محمد، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال هذه أو هذه أو هذه فهو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثالثة أولى، والثالثة أولى، لأنها هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قالوا له عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول بعد وردد خلفه أن يقول بعد الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وزاد أحد الرواة وهو محمد بن عوف إنك لا تخلف الميعاد، والصحيح أنها غير ثابتة، فالأفضل ألا يقولها، إن يكتفي بقوله ابعث مقام محمود الذي وعدته، فإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس، فقد قال بعض أهل العلم بصحة هذه الزيادة، والذي يظهر الله عنها ما تصح. نعم. فوائد التي نستخلصها من هذا الحديث. نعم. نعم، استحباب أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن. نعم. نعم، جواز أن يقول مثل ما قال المؤذن لعموم قوله فقولوا مثل ما يقول. نعم، هو سطر واحد، نكتفي بخمس فوائد إن شاء الله تعالى. ها. نعم. نعم، يعني يقول بعد قوله. طيب لو تأخر كيف؟ لو كان الإنسان مثلا في درس ويشرح مثلا، أو كان مع شخص يتكلم في أمر مهم ما يريد أن يقطعه، أو أي سبب آخر، أو كان أجلكم الله في الحمام مثلا، طيب وسمع الأذان، ما يستطيع أن يردد خلفه مباشرة، فهل مثلا يجمع أربع كلمات أو خمس كلمات، لأن قلنا الأذان كلمات، الله أكبر كلمة تعتبر، أشهد أن لا إله إلا الله تعتبر كلمة، أشهد أن محمد رسول الله تعتبر كلمة، فهل يجمعها كلها خلف المؤذن أو يكون فاته الأذان؟ ما رأيكم؟ ها يعيدها يكررها؟ إيه الظاهر، نعم الظاهر هذا أنه يكررها، وكذا كان يفعل شيخنا عبد الله أنه أثناء الدرس أو كذا، فإنه يؤخر ومع ذلك يقول مثل ما قال المؤذن. بعد من الفوائد لو عدل جلستك الله يجزاك خير، لو عدل جلستك جزاك الله خير. طيب نعم نعم، أهمية وقت الأذان، يتحرى وقت الأذان حتى يردد خلفه المؤذن. بعد ما في حرص النبي على تعليم الصحابة الخير، ها نعم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم الصحابة الخير. طيب في عنده سؤال وننتقل للحديث الذي بعده. نعم أي إضافة كلمة حق، نعم الصحيح أنها لا تضاف، والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، يعني لماذا هذه لا إله بالذات تكرر حق لا إله؟ لماذا يقول حق أشهد أن لا إله الله، حق أشهد أن محمد رسول الله، حق لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الصحيح قولوا مثل ما يقول بدون هذه الزيادة، فإن زادها مرة مثلا جاء في باله شيء أو كذا ما يلتزمها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في هذا، ما يلتزمها. إيه نعم بعض أهل العلم قال أن الصلاة خير من النوم، تقول مثله لأن هذا يدخل تحت العموم، فقولوا مثل ما يقول فتقول الصلاة خير من النوم. وقال آخرون لا، ما يقال الصلاة خير من النوم. لماذا؟ قال لأن جميع الكلمات التي تدخل في المؤذن أنت هي ذكر في الأصل، وإذاك لما قال حي على الصلاة ما تقول أنت حي على الصلاة، أنت ما تنادي الناس ولا يسمعك الناس، وإنما تقول لا، لأنها ليست ذكرا في حد ذاتها، حي على الصلاة ليست مثل الله أكبر، مثل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه أذكار في حد ذاتها، أما حي على الصلاة فليست ذكرا وإنما هي نداء للصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا كذلك الأمر هنا، الصلاة خير من النوم ليست ذكرا، فقولك الصلاة خير من النوم ما ذكرت الله، فإذا قالوا الأولى أن تقول كلمة مناسبة كأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كمثل قولك في حي على الصلاة وحي على الفلاح، أو أن تقول صدقت وبررت كما يقول بعض أهل العلم، تقول صدقت وبررت، جاء في حديث ولكنه ضعيف، فإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله طيب من بناء على أن هذا ليس بذكر، وإن قال صلاة خير من النوم من باب المتابعة فلا بأس، وهذا الذي اختاره شيخنا أنه يقول صلاة خير من النوم من باب قولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم لا بعد أشهد لا إله إلا الله، لا الأذان الحي، أما المسجل لا، إلا إذا كان منقول على الهواء مثلا أذان من مكة أو هذا منقول على الهواء هذا كان مسموع. نعم لا شك لا شك لا يزاد على الأذان غيره، لا إيه نعم ما يصح. نعم لا الراد عادة هذا مسجل إلا إذا نقل على الهواء مباشرة مثل أذان مكة مثلا، طيب فإذا منقل على الهواء مباشرة مثلا هذا نعم تردد خلفه، أما إذا كان مسجل هذا ما يردد خلفه، وإن ردد خلفه ما في بس ذكر، لكن ليس هذا هو الأذان الذي أمر النبي أن يرد خلفه. طيب هذا الأمر ليس خاصا بالأذان بل هو أيضا في الإقامة على الصحيح، لأن الإقامة أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذانا، فكذا إذا أقام المؤذن الصلاة كذاك تردد خلفه، فإذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله، وهكذا، وأيضا وقع الخلاف في قد قامت الصلاة لأنها ليست ذكرا، فإذا قال قد قامت الصلاة هل تقول قد قامت الصلاة أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو تقول أقامها الله وأدامها؟ فإن قلت قد قامت الصلاة قامت الصلاة فالتزمت إيش بظاهر النص فقولوا مثل ما يقول، وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهي قياسا على ها حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإن قلت أقامها الله أداما فقد جاء فيها حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، فإن قال قد قامت الصلاة وهو الذي اختاره كما قلت شيخنا، وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قلت أقامها الله وأدامها، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم. يعني الصلاة طالعة؟ أنتوا وين في تصلون؟ في إمام راتب، في مؤذن راتب؟ كاشت؟ اشتك عليه. إيه ما في بس، إذا كان يعني المؤذن غير موجود ما في بس، تؤذن وتصلي ما في بس، يؤذن حتى لو تأخر على الوقت قصدك ما يضر، لكن يؤذن داخلي ما يؤذن بالميكروفون حتى ما يلبس على الناس، لأن قد يكون بعض الناس صلوا مع الأذان السابق، خاصة في بيوت من النساء، لما يسمعون الأذان شككهم يعني الآن دخل وقت أو كذا، فالأفضل يصلي يؤذن أذانا داخليا يعني لأهل المسجد فقط، لداخل المسجد. اليوم إن شاء الله على طول. إيه يمكن نايم، إيه ما يحضر، ما يحضر إن شاء الله، لكن إذا 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 تأخر المسجد في الأذان وأذنت المساجد التي حوله يكفي الأذان هذا، يكفي إذا أذنت مساجد الحي يسقط الأذان عن المسجد هذا خلاص، يصلي قاموا يصلون ما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب ما في سؤال؟ ها نعم. في إيش في الوقت؟
في الأذان نفسه كلمات الأذان
تعيد، الأذان توقيفي، الأذان توقيفي ما يجوز أن يزاد كلمة ولا ينقص كلمة، توقيفي، فلا بد أن يؤتى بألفاظ الأذان الشرعية. نعم. زاد بإيش مثلا؟ قال ثلاث مرات، لا ما يحتاج يعيد، ما يحتاج يعيد، المهم نجاء بالكامل. إيه نعم ما يحتاج يعيد إن شاء الله تعالى. حديث الذي بعده.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمر برأسه، وكان ابن عمر يفعل، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم. عبد الله إن شاء الله.
كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة والبخاري إلا الفرائض.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعل، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم. أحمد.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمر برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي روايه كان يوتر على بعيره، ومسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، والبخاري الا فرائض.
نعم. هذا باب استقبال القبله، واستقبال القبله كما هو معلوم شرط من شروط صحه الصلاه، إذ لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة. ومعلوم كذلك أنه يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض، وذلك أن الأصل في صلاة النافلة أنها مبنية على التخفيف، فالقيام يسقط في النافلة حتى بدون عذر، للإنسان يصلي النافلة وله جالسا ولو بدون عذر، بدون أي سبب فقط، وإنما ليس له كما يقال مزاج أن يصلي قائما، يقول أريد أن أصلي سنة المغرب مثلا جالسا، لا بأس، صلاة صحيحة، ولكن الأجر على نصف أجر القائم، نصف صلاة القائم. أما الصلاة فصحيحة مقبولة، ويقال أدى سنة المغرب الراتبة. طيب، وكذلك يعفى في النافلة عن استقبال القبلة، لا يشترط في النافلة استقبال القبلة، ولكن في السفر دون الحضر، في السفر دون الحضر. وابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذا في السفر والحضر، إذا كان الإنسان على الراحلة فيجوز له أن يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة، سواء كان في السفر أو في الحضر، وخالفه الجمهور، بل هناك من نقل الإجماع على أن هذا خاص بالسفر وهو الصحيح، وأنه لا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة النافلة إلا في السفر. أما في الحضر فالصحيح أنه يشترط استقبال القبلة في النافلة والفريضة، وذلك أنه إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على ظهر راحلته إلى غير القبلة في السفر، ولم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه بإسناد صحيح أنه كان يصلي إلى غير القبلة في الحضر، بل هذا خاص في السفر وخاص بالنافلة. إذا النافلة وسفر لا بد من هذين الشرطين. أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها إلا إلى القبلة، وأما النافلة فلا يجوز أن يصليها إلا إلى القبلة إذا كان في الحضر. إذا متى، لو قال قائل متى يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة، نقول في السفر على ظهر راحلته صلاة النافلة، واضحة إن شاء الله تعالى، في السفر على ظهر راحلته صلاة النافلة، لأنه إذا لم يكن على ظهر الراحلة فإنه يشترط أن يستقبل القبلة حتى لو في السفر النافلة، وإذا كانت الفريضة ولو على ظهر راحلته يشترط له أن يستقبل القبلة، وإن كان في الحضر فيشترط أن يستقبل القبلة ولو كان على ظهر راحلته إذا كان في الحضر ولو نافلة. واضح؟ نعم. إذن كم شرط؟ ها؟ ثلاثة شروط. الأول السفر على الراحلة نافلة، إذا اجتمعت هذه الأمور فنعم له أن يصلي إلى غير القبلة، أما إذا اختل أمر منها فإنه لا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة. وهذا من باب التيسير من رحمة الله بعباده، وذلك أن النافلة الأصل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن صلى لنفسه فليطل ما شاء. فالإنسان غالبا في السفر يريد أن يقطع الطريق، وأحيانا يكون هذا الطريق إلى غير القبلة، فإما أن يقال له انزل إذا أردت أن تصلي إلى القبلة وأخر سفرك، وإما أن يقال اترك الصلاة. أما الفريضة فالفريضة كما هو معلوم أمرها سهل، فهي أولا مقصورة الرباعية الظهر والعصر إلى ركعتين، ثم ثانيا له أن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، فلن يؤخره هذا كثيرا، فالأمر فيها سهل. لكن إذا قال أنا أريد أن أتنفل وفي نفس الوقت أريد أن أصل إلى مكان الذي أريد أن أصل إليه السفر، أقطع الطريق، يعني أريد أن أقطع الطريق، فهل يقال له مثلا لا، إما أن تتنفل وإما أن تقطع الطريق، خاصة إذا كان إلى غير القبلة، ففيه شيء من المشقة عليه، فجاءت الرخصة، لأن الرخصة تأتي مع مع المشقة، فإذا جاءت المشقة جاء التيسير، هذه قاعدة شرعية معروفة. فلذلك إذا قال أريد أن أصلي وأريد أن أسافر وسفر إلى غير القبلة، فإن كان سفره إلى القبلة الأمر واضح جاهز ما في مشكلة، لكن إذا كان السفر إلى غير القبلة نقول صلي حيث توجهت بك راحلتك. نعم، اشترط بعض أهل العلم أن يبدأ تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك حيث توجهت به راحلتك، والصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، خاصة في زماننا هذا، يعني قبل الراحلة يمكن إيش بعير، عارف شلون يلف البعير إلى القبلة ثم يكبر ثم يلف وخلاص ويستمر. الآن السيارة يبي يجر السايد يستقبل القبلة وبعدين يرد يجر السايد ويمشي، ولا أنه يوقف ويتأخر، واضح ولا لا؟ ما يصلح، بس يقول ما يضبطها إلا العازم. صدق لازم جيتي ها. إيه طيب، فالشاهد إنه لا بأس أن يكبر الإحرام ولو إلى غير القبلة، ويصلي ما شاء الله له أن يصليه. نعم، في أحد أوش الفوائد؟ عفوا، نريد 10 فوائد هنا هذا الحديث، لا تطالعنا 15. نعم 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 نفسه نعم نعم الأصل التخفيف. نعم أحسنت، نعم لا تجوز الفريضة عن النافلة على الراحل إلا في شروط ترى، لكن ليست في هذا الحديث. نعم أحسنت، يسر الشريعة. نعم نعم، استقبال القبلة شرط في الفريضة وفي النافلة في الحضر. نعم أحسنت، قد يطلق التسبيح ورجل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، قد صلى سبحة الضحى. طيب، وعبد الله بن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا، فيطلق عليها اسم التسبيح، هذا من باب ذكر إيش بعض أجزاء الشيء بكله، واضح ولا لا؟ أو يطلق على الشيء ببعض، يسمى الشيء ببعض أجزائه، فلما كان التسبيح جزءا من الصلاة جاز أن يطلق على الصلاة اسم السبحة. نعم إيماء، نعم يومئ بدل ملامسة المكان، لأنه هذا الذي يستطيع. نعم المشقة تجلب التيسير. نعم ها جت إيه. ماشي على النصف من أجل القائم. نعم نعم اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا تجوز الفريضة على الراحلة. نعم إيه نعم، النص على مشروعية النافلة في السفر، وهذه غير الرواتب، الرواتب تسقط في السفر لكن النوافل المطلقة لا تسقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكان يصلي الليل في سفره، لكن ما كان يصلي الرواتب صلوات الله عليه. هذه 10 فوائد، تضيفون ما شاء الله، نريد 5، خلنا نشوف 1 2 3 4 ها 5، لأنه ما يصير أقل من 5، نحن ماشي 5 10 15 وهكذا 5 ذي. يلا نعم جواز الوتر على البعير لأنه من النوافل. نعم نفسه مشكلة ها. ثبات أن الوتر ليس بواجب بدليل جواز أدائه على الراحلة في السفر إلى غير القبلة. جيد ها، دقة ابن عمر في نقل الحديث لما ذكر الصفة قالوها ها. ايش عندك؟ رفعت يدك مساء راحت تجي. نعم محافظة على صلاة الوتر في السفر ها. ها. إيه نعم، من حرص على النافلة في السفر في الحضر من باب أولى. جيد خلاص، أحد عنده سؤال؟ في سؤال؟ الذي نعم الإيماء
شلون طريقة؟ بالوجه؟
بالرأس أو يعني هكذا يومي للركوع والسجود يومي أكثر، إنه ما يستطيع أن يسجد. نعم ما في بس، بس إذا كنت سائق مشكلة.
لا عندي سائق.
هي ما في مشكلة، ما في بس. وش حقة تلف؟ خليك على القبلة.
لا مثل
ما في مشكلة، ما في مشكلة. ما يجوز هذا، يجوز هذا، ما في بس إن شاء الله. ابدا ابدا، يجلس الجلسه اللي تريحه. لا لا مشكله، مو مغمضه. لا يوم ايمان بقدر ما يستطيع ان يرى، يعني الان مثلا لو فرضنا هذا مستوى المنظره، يعني يكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم، ينظر مثل لو سجد قرا ايه السجده وهو يسوق، نفس الشيء يسجد هكذا وينظر امامه، ما في مانع ان شاء الله، ما في مانع. لماذا تحرمه؟ ما في ما ما في مانع. نعم. ما ذكر التفصيل الدقيق هذا، ما ذكر، لكن كان يصلي حيث توجه في رحلته. السجود إيه تماما إيه بدون عذر، لا بد أن يسجد، ما يومن اللي ما في الراحلة على الراحلة. يعني قصدك لو صليت في المسجد مثلا وأنت جالس لا بد أن تسجد إذا كنت تستطيع. سجود ركن يومي يومي. شلون تستطيع في الجمس ورا مثلا؟ إيه تسجد عادي، إيه تسجد. الخطورة لا هم يذكرون إذا كانت الأرض مثلا كلها طين أو نجاسة، عرفتون؟ صلي على الدابة وتومئ، ما يلزمك أن تنزل. كانت فيها نجاسات أو خطر، نجاسات أو خطر أو كذا، أين؟ إذا ما تستطيع كل شيء، إذا ما يستطيع الإنسان يسقط. أين؟ تسقط، أين؟ تسقط في الحرب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة.
في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن هذا الملك الذي هو القلب. القلب الذي خلقه الله تبارك وتعالى وسلطه على باقي الجوارح، حيث إن صلاحه صلاح للجوارح كلها والعكس صحيح. وهذا القلب كما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قلب صحيح، وإلى قلب ميت، وإلى قلب مريض. أما القلب الصحيح هو قلب التقي، قلب الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، كله لله، مرتبط بالله مع أمره مع نهيه سبحانه وتعالى. وكل إنسان يتمنى أن يكون قلبه كذلك، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وما نيل المطالب بالتمني. فالقضية ليست تمني، بل لا بد أن يسعى الإنسان حتى يصل إلى هذا المراد، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان لا يتمنى فقط أن يكون قلبه سليما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.